إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا نتحدث عن لا إله إلا الله، وأنها زاد الميت، وأنها زاد المسلم، زاد المسلم في حياته، وزاد الميت لأنها أول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في الذي بعث فيكم؟ فمن عاش على لا إله إلا الله مات عليها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا إله إلا الله تعريفها الحقيقي أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذا كلام لا يعرفه إلا أهل السنة. وكل الناس يزعم أنه من أهل السنة، فالخوارج يقولون نحن أهل السنة، والشيعة يقولون نحن أهل السنة، والأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، والماتريدية يقولون نحن أهل السنة، بل والمعتزلة يقولون نحن أهل السنة. وكما قيل: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يزعم أنه على السنة، والمحك قول الله عز وجل كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جعل آية في كتابه الكريم هي الميزان الذي يوزن عليه العبد. قول الله عز وجل الذي سماه الإمام الحسن البصري آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا أي عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإن الله لا يحب الكافرين. فطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمان، والشذوذ والتولي عن طاعة الله ورسوله كفر، كفر بالله عز وجل. والذين قالوا إن أهل السنة هم الأشاعرة، هذا سؤال يحتاج إلى جواب. أقول إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه عاش ثلاث مراحل من حياته. عاش المرحلة الأولى وقدرها 40 سنة على الاعتزال، كان من أهل الاعتزال، كان معتزليا. وسبب ذلك أن أبا علي الجبائي، أن أبا الحسن الأشعري كان ربيبا لأبي علي الجبائي، وكان أبو علي معتزليا، فدرج أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى على ما رأى وعلى ما اعتاد بين قومه. ثم إنه بعد 40 سنة تيقظ لفساد مذهبهم، وعلم أن للمعتزلة أقوالا منكرة، منها ما يصادم شرع الله عز وجل. وعلى سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: الذي يستشهدون به أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، ودليلهم قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وهذه الآية ليست دليلا على ذلك، فإن في كتاب الله عز وجل آيات تترى تدل على رؤية الله عز وجل في الآخرة. على سبيل المثال في سورة يونس في قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي صحيح مسلم، وقبل صحيح مسلم، أقول إن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وللمعتزلة تعليق على قوله تعالى ناظرة، فهم يحتجون بأن معنى ناظرة أي منتظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة، وهذا ليس معنى قوله تعالى ناظرة، إنما النظر هنا يعنى به النظر بالعينين اللتين في رأس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أنزل التفسير، أنزل القرآن بحق وعلى الحق، ولم يقل الله إلا الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، الجواب لا أحد. قالوا إن الله عز وجل لا يحاط به، قال: ولا يحيطون به علما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، بتشديد الميم، بل وبتخفيفها، لا تضامون ولا تضامون في رؤيته. لا تضامون لا يعني لا تحتاجون إلى مزيد مساعدة حتى تروا ربكم عز وجل، ولا تضامون أي لا تتزاحمون ولا تتقاتلون حتى تروا ربكم، إنما كما ترون القمر دون زحام ولا مقاتلة ولا تعب ولا مشقة، فكذلك ترون ربكم عز وجل. والتشبيه هنا ليس تشبيها في المرئي، إنما التشبيه في الرؤية نفسها، أي كما أنكم ترون القمر فكذلك ترون ربكم، ليس لأن الله كالقمر ولا لأن القمر كالله عز وجل، فهذا فساد في المعتقد. إنما كما تحدث رؤية القمر بلا مزاحمة ولا مشقة، كذلك ترون ربكم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معنا اتصال الأستاذ عبد الله من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت شو معي؟
فضل.
أنا إن شاء الله أنا عملت عملية.
شفاك الله وعفاك.
أمين. فركبت جبس فأخدت بنج فنمت، فده حدث.
نعم.
فأنا لما أجي أتوضى فيبقى أنا كده لابسه على غير وضوء، فإيه أعمل إيه؟
إن شاء الله تتيمم لغاية ما تشيل الجبس إن شاء الله.
طيب في سؤال ثاني.
نعم.
قال عز وجل أنا معلش مرتبك شوية، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم.
الآية اللي تلتها بتقول فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون الفاسقون.
الظالمون الفاسقون.
نعم.
فده تخفيف للحكم ولا إيه؟
بارك الله فيك. لو قرأت هذا التفسير قراءة متأنية سترى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس هذا بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هذا الأمر فيه تفصيل لا بد، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة شارحة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذه المسألة تفصيلا لا يتسع المقام لجوابك عليها، ولكن تستطيع أن تأخذ هاتف أي أحد من العلماء وأن تسأله حتى يجيبك إجابة شافية، أو أن تحضر مجالس العلماء في المساجد ليبينوا لك هذا الأمر. فهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، لا يعني لا يؤخذ كما هو، لا بد من التفصيل. فهناك من المفسرين من قال إن من قال أن حكمي أفضل من حكم الله، أو قال حكمي مساو لحكم الله، أو قال إن حكم الله لا يصلح في هذه الأزمان المعاصرة، أو قال إن حكم الله انتهى منذ زمن ولا بد أن يقام حكم آخر، أو قال كلاما حول هذا الكلام الذي فيه التفصيل لا يعني لا يصلح أن يكون موضوع الحلقة، وإن شئت أن تحضر مجلسا من مجالس أهل العلم فإنه يبين لك هذه المسألة تفصيلا، والله تعالى أعلم. قلت إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عاش 40 سنة معتزليا، وقلت إن أهل الاعتزال أنكروا رؤية الله في الدنيا والآخرة، والرد على مثل هؤلاء حينما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم قالوا إلى ربها منتظرة، وهذا المعنى فاسد، ليس معنى كلام الله عز وجل، إنما إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها ناظرة نظر العين ورؤية العين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وقال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا متم رأيتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال من المغرب، الأستاذ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
جزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك.
أرجوك سؤالي الأول.
تفضل.
هل يجوز الدراسة في دول الغرب؟
هل تجوز الدراسة في دول الغرب؟
نعم.
نعم.
وهل أن العمل في دول الغرب الكسب منه حلال أم حرام؟
نعم، تاني السؤال الثاني.
هل أن العمل في دول الغرب،
هل العمل في دول الغرب
الكسب منه حلال أم حرام؟
ماشي، سؤال ثاني
أم حرام؟ أرجوك أريد السماع للجيل.
طيب الله المستعان. السؤال الأول، هل يجوز، هل تجوز الدراسة في دول الغرب؟ نعم تجوز الدراسة في دول الغرب، ولكن بشروط. إذا أمنت تأمينا دينيا يعصمك من الوقوع في الفتن ويعصمك من الوقوع تحت أيدي أعداء الله الذين يتربصون بنا الدوائر، فسافر، وإلا فستقع فريسة سهلة في براثن هؤلاء. فإن أمنت، إن كنت قارئا للقرآن دارسا للسنة، يعني معك مضاد حيوي يعصمك من الوقوع في هذه الأمراض، فسافر، وإلا فستسافر لتحصل على الشهادة وتسلب الشهادة، لأنك ستغرق في أوحال الغرب. لكن إذا أخذت احتياطاتك، ويعني كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فإذا أخذت حذرك فسافر وادرس واحذر مكر الماكرين وكيد الكافرين. وإلا فكم من الناس تركوا ديارهم وذهبوا بحجة الدراسة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وظلوا هناك وتزوجوا الكافرات وصار لهم منهم أولاد تسموا بأسماء الكافرين. أذكر أنني كنت مرة في بلد من بلاد أوروبا في النمسا، جاءنا رجل يقول: أريد من يغسل أخي. فذهبت إليه، قلت له: من أين؟ قال: من البلد الفلاني. وكان يعمل منصبا كبيرا أيضا. وقلت له: أين يدفن؟ قال: سيدفن هنا. قلت: أين زوجه؟ فجيء بزوجه، فكانت تتكلم الألمانية. قلت: أين نغسله؟ قالت: في الكنيسة. قلت: نحن لا نغسل في الكنيسة. قالت: سأطلب من العمال يغطون الصلبان. قلت لها: وإن غطوا؟ لا يصح، نغسل في البيت. قالت: لا. قلت لها: إذن يعني ابحثوا عن من يغسل غيري. طب فأين يدفن؟ قالت: في مقابرنا، في مقابر النصارى. قلت لها: مسلم ويدفن في مقابر النصارى؟ قالت: حتى أستطيع أن أبرك عليه كل يوم. أن تبرك عليه بما عندها بالشارة التي عندها. هذا لأنه ترك بلده وذهب إلى هناك ورضي أن يعيش هذه الحياة السيئة للغاية، وهو يحسب أنه يعني قد أحسن صنعا. ثم قلت لها: من؟ قلت لها: أين أولاده؟ قالت: بنتان تزوجتا نمساويين كافرين. يعني البنتان يعني لا أقول تخلتا عن الدين، هما أصلا لم يعرف الدين، وتزوجتا من نمساويين كافرين، والرجل دفن في مقابر النصارى. وقلت له، قلت لهذا الرجل: هل كان أخوك يصلي؟ قال: والله يا شيخ أنا من 25 سنة كنت أراه يصلي. قلت: يعني وأنت من 25 سنة أيضا لم تصل أخاك 25 سنة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فاحذر، لأن السفر إلى هناك لعب بالنار. فإن تحصنت فسافر، وفقك الله. الأمر الآخر، هل العمل في دول الغرب حرام أم حلال؟ كما أن السفر إلى هناك للدراسة مع التحصين ليس حراما، فكذلك العمل هناك. ولكن احذر أن تعمل في عمل فيه خمر أو خنزير، أو تعمل في عمل ربوي، أو تعمل في عمل فيه محرم، فإن كسبك يكون حراما، ولحمك ينبت من حرام، وترسل المال لأولادك فتنبت لحم أولادك من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إياك ثم إياك، وستقع في أمر أعظم من هذا. الأمر الأعظم أنك تريد أن تحصل على الإقامة، والإقامة ليست بهذه السهولة، فيقال لك عندنا أمر يعني يتيسر به حصولك على الإقامة. هو إيه؟ نزوجك من أي فتاة من الجنسية التي ستسافر إليها. طبعا حضرتك تفرح فتلتقي بفتاة لا تعرف لها أهلا، ولا تعرف هل هي بكر أم ثيب، ولا تعرف هل هي حسنة السلوك أم سيئة السلوك، ولا تعرف شيئا سوى أنك تذهب إلى الإميجريشن أو المكان الذي يتم فيه العقد، اللي هو زي مكان المأذون عندنا، ويكتب لكما ورقة، وبعدين تصبح بحكم القانون زوجتك، وانت بحكم القانون زوجها. لكن هل تعيش معها؟ الجواب لا. هل تراها؟ يعني تقول لك إذا أحببت أن تراني ابقى اتصل بي بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد 2 سنين، بعد 3. لما تحب تطلق بعد 2 أو بعد 3 عشان خلاص حصلت على الإقامة والحمد لله، وأنت لا تدري أين زوجك، أين زوجك، أين تبيت، أين تعيش، أين يعني لا تعرف عنها شيئا، فتأخذ حكم الدياثة وأنت لا تدري أو تدري. لكن طبعا تقول أحصل على الإقامة وإن كنت ديوثا فإن لله وإنا إليه راجعون. احذر من الزواج من الكافرة. مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه كان قبل أن يسلم يحب امرأة من مكة تسمى عناقا، وكانت يعني أستاذة البغاء، كانت رئيسة الباغيات، رئيسة المومسات، ويعني هذا التعبير عربي لا يستحيا من قوله. فلما أسلم أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لفكاك الأسرى من مكة المكرمة، فلقيها تحت جنح الليل في وقت اصطدمت به أو اصطدم بها، فقالت مرثد، فقال عنا، قالت هلم إلي، قال لا، إنني أسلمت وإن الله قد حرم الزنا. فنادت بأعلى صوتها على أهل مكة تستحثهم على أن يقبضوا عليه وأن يقتلوه. أنت مش عايز تيجي يبقى تموت خيرا لك. قال ففررت وأوقدت النيران وظلوا يبحثون عني، فاختبأت في صومعة للداجن، صومعة اللي بيدات فيها الفراخ أو فبحثوا عني حتى وصلوا إلى الصومعة التي أنا فيها، ولم يهديهم الله عز وجل، لم يهديهم إلى أني في الصومعة. فوقف رجل كافر مشرك فوق الصومعة وبال، فوقع بوله على رأسي ووجهي وثيابي، فلبول المشرك ساعة إذن كان خيرا لي من أن أعصي الله عز وجل مع هذه المرأة بعد إذ أعزني الله تعالى بالإسلام. ثم طيب معنا اتصال، بعد الاتصال أكمل إن شاء الله. الأستاذ الأشرف من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
مولانا. معلش سؤال عن موضوع المباهلة، هو موضوع يشغل الكثير.
أي تفضل.
المباهلة قصتها وأصلها، والسؤال الآخر هل يجوز مباهلة كافر معلوم كفره وليس لي يعني ولا 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 وليس عندي أدنى شك في أنه كافر، هل أقف أمامه وأباهله أم لا يجوز؟ وجزاك الله خيرا.
الله يبارك في حضرتك. يعني أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدى الكافرين بالمباهلة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكان الذين يباهلهم أو يريد أن يباهلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على الإسلام، فهذه فبهذا تجوز المباهلة. والمباهلة هي أن يقسم الرجل 50 يمينا أنه صادق وأن لعنة الله على الكاذبين، وأن يقسم ذلك الخبيث 50 يمينا أنه صادق وأن لعنة الله على الكاذبين، وحينئذ سنرى آية من آيات الله عز وجل. وللأمانة من حوالي 20 سنة أو يزيد قليلا قرأت خبرا في جريدة تسمى جريدة النور. هذه الجريدة أتت بخبر أن رجلا داعية إسلاميا ذهب إلى بلد تقريبا في جنوب إفريقيا في قرية كان أكثرها نصارى وكان فيها رجل شيوعي، رجل يعني لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب. فقام هذا الرجل وقال له: أنت تزعم أن لهذا الكون إلها؟ قال: نعم. قال: أدعوه أن يحرقني، إن كنت صادقا في أن لهذا الكون إلها أدعوه أن يحرقني. وطبعا الرجل يعلم أن المعجزات، أن زمن المعجزات قد انتهى، وأنه ليس على الكفاءة أن تستجاب دعوته إلا إذا شاء الله عز وجل أن يفعل. فيعني قال: دعني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وأطال فيهما جدا، وكان في السجدة الأخيرة يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول يعني: اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أرنا في هذا الكافر آية. ويعني ألقى كل حموله على الله عز وجل وأحسن توكله على ربه تبارك وتعالى. فلما سلم دعا عليه، فالعجيب أنه نزلت صاعقة من السماء على قدر ذلك الرجل فأحرقته في الحال، فأسلمت كل القرى التي رأت هذا ودخلت في الإسلام. هذا خبر جاء بجريدة النور. أقول إن الله عز وجل لما ذكر حجارة قوم لوط وأن الله أنزلها على قوم لوط بعد أن خسف بهم، قال: إن الحجارة مسومة عند ربك، ثم قال من بعدها: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني الحجارة ومثيلاتها ماثلة قائمة موجودة جاهزة للرجم والرمي في أي لحظة، وما ندري لعل الله عز وجل أن يرينا في ذلك الخبيث آية يجعل أهل الطغيان جميعا في كل أرجاء المعمورة يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم تبارك وتعالى، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وأنه كما قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فيعني هذه المباهلة يعني إن شاء الله يعني سيرينا الله تعالى في أعدائه آية، لأن الله تعالى كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام، فهذا الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام يسمع ويرى. وقد قال الله تعالى لموسى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع سمع إجابة وأرى رؤيا علم وإحاطة وقهر. وقد أرى الله تعالى نبيه موسى عليه السلام آية في فرعون، وما يدرينا لعل الله عز وجل أن يجعل هذا الخبيث آية فيعتبر به المعتبرون ويزداد به المؤمنون إيمانا. وما ربك وما ذلك على الله بعزيز، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، والله تعالى أعلم. قلت إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عاش 3 مراحل من حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، وكان يقول بكلام المعتزلة الذين أنكروا رؤية الله عز وجل، والذين قالوا إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها منتظرة، والنظر إنما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، وأنها أنعم نعمة وأعظم نعمة فوق نعيم الجنة، وما أعطي أهل الجنة خيرا بعد هذا النعيم الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما أعطوا شيئا أعظم من رؤية وجه الله الكريم في الجنة يوم القيامة. نسأل الله ألا يحرمنا من هذه الرؤية. ثم بعد 40 سنة تيقظ لفساد مذهبهم فصار يجادلهم، يعني كما ترى النصراني، يعني إذا كلمته يقول 1+1+1 = 1، يا ابن إزاي حسابيا لا يستقيم، 1+1+1 = 3. يوم يروح يسأل أبوه يقول له هو 1+1+1 = 1 إزاي، يقول له أكيد أنت قابلت واحد مسلم. ففهم أبو الحسن فساد مذهب المعتزلة فصار يجادلهم، ولكنه وقع أو يعني أخطأ خطأ أنه كان يجادلهم 20 سنة، يجادلهم بأقيستهم العقلية، كان يجادلهم بالأقيسة العقلية التي يقيسون بها أمورهم، فظل يجادلهم 20 سنة، فكان أن أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، وذلك مما اضطر شيخ الإسلام ابن تيمية الفحل العلم رحمة الله تعالى عليه وشمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مما اضطرهما إلى أن ردا على أبي الحسن الأشعري فيما أخطأ فيه في مجادلتهم، في مجادلته لأهل الاعتزال، يعني كالذي في عصرنا كان يقول لا تسبوا الدين يا ابن دين، فيعني كان يجادلهم بأقيسة عقلية هم يقيسون بها الأمور، فأصاب في أشياء وأخطأ في أشياء. ثم هدي بفضل الله عز وجل ورحمته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فلما هداه الله تعالى نبذ ما ألف وألف كتابين هما آخر ما كتب، وهما الكتاب الأول مقالات الإسلاميين، والكتاب الآخر أو الكتاب الثاني الإبانة عن أصول الديانة، الإبانة الإظهار، إظهار عقيدته، إظهار عقيدته للناس، وأنه صار يعتقد المعتقد الصحيح وهو معتقد أهل السنة والجماعة. طب معنا اتصال من تونس، السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله خير عن هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة.
نعم.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة.
أي تفضل.
حكم الدعاء بعد صلاة المكتوبة.
حكم.
الدعاء بعد صلاة المكتوبة ورفع اليدين.
حكم الدعاء.
وحكم ختم الدعاء مثل بالفاتحة.
حكم ختم الدعاء بإيه؟
بالفاتحة.
بالفاتحة؟
أي.
حكم.
ومثل من صلى مثل حديث من صلى 40 يوما في جماعة.
نعم.
يدرك تكبيرة الإحرام.
نعم.
كتبت له براءتين من النار. يعني ما هي يعني بعد 40 يوم يعني.
أيوة، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
يعني قمت بهذا مثل بهذا يعني أصلت يعني بعد 40 يوم.
نعم.
يعني تأثيرها يعني.
طيب بارك الله فيك. في سؤال آخر؟
الله خير.
طيب معنا اتصال من مصر، الأخ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم.
أي تفضل.
أيوة السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسمعك.
النهارده اليوم باذن الله قبل العصر في قناه دينيه اخرى كويس، في احد المشايخ كان بياخد استفتاء حوالين موضوع القوامه.
القوامه
ايوه. وكان بياخد فيها استفتاء، وطلعت نتيجه الاستفتاء اللي ضد القوامه 71%.
طب انقطع الاتصال. طيب الله المستعان، انقطع الاتصال والأخ بيسأل عن القوامة، والله تعالى حسم الأمر فلا مجال لمجتهد ولا مجال لمفتئت. إن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء، وبين الحيثيات بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمسألة الأخرى قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والذي يتكلم في قوامة المرأة على الرجل يعني رجل يعني إما أنه جاهل بأحكام الله عز وجل، وإما أنه متعد أو معتد أو معتد على حكم الله عز وجل، يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. والله تعالى يقول إن ربك لبالمرصاد. طيب حكم الدعاء بعد الصلاة، أدعو بعد الصلاة ولا حرج، ولكنك لا تظهر ذلك أمام الناس ولا ترفع يديك. يعني أدعو بعد كل صلاة بشرط أن لا ترفع يديك وأن لا تجهر بهذا الدعاء، لأنه يعني مجلبة للرياء إلى القلب والعياذ بالله. وحكم ختم الدعاء بالفاتحة ليس من عمل السلف رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم، ما كان أحد يختم دعاءه بالفاتحة. فنحن اعتدنا أن نبدأ الخطوبة بالفاتحة، وأن نزور المقابر بالفاتحة، وأن حينما نريد أن نصطلح بعد خصومة خلاص نقرأ الفاتحة، وكل هذا لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي قاله موسى عليه السلام لشعيب قال ذلك، أي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فبداية الأمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وختام الأمر والله على ما نقول وكيل أو والله على ما نقول شهيد، واتفقنا والله تعالى شاهد أو شهيد على ما نقول ووكيل على ما قلنا واتفقنا عليه. هذا والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، من صلى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، يعني إن شاء الله حسن بمجموع طرقه. وأن المعنى أن من استقام على الصلاة 40 يوما قذف الله في قلبه نورا ورزقه الاستقامة فيما بقي من عمره. لكن لو هيعد 40 ما هبقى 36 37 39، كفاية لغيت كده 40 يبقى أنا كده خدت براءة، وبعدين يبدأ يريح ياخد له كمان 40 يوم أجازة. فيعني مثل هذا لا يعني لا يهتدي ولا يهديه الله عز وجل. إنما إن صلى يريد الاستقامة بقية عمره، قد يريد الاستقامة 40 وما بعدها فيموت بعد يوم أو يومين، فيكتب أنه من التائبين، وأن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، ونسأل الله أن يبدل سيئاتنا جميعا حسنات. قلت إن حياة أبي الحسن الأشعري انتهت في نهاية الأمر إلى أنه صار يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، وله كلام جميل تكلم أو وصفه به العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية الكافية الشافية، يعني كنت أحب أن أبدأ بها وأن أعلق عليها، ولكنني رأيت الوقت قد انسحب، أو أن بساط الوقت قد انسحب من تحت قدمي. فإلى أن يجمعني الله عز وجل بكم في لقاء آخر نكمل ما بدأنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا السلامة في الدين والدنيا، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة أجمعين. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل، ثم إلى إدارتي القناتين المباركتين، قناة الحكمة وقناة أعمال، وأخص بالشكر الدكتور وسام عبد الوارث جزاه الله خيرا، وأخص بالشكر أيضا فريق العمل الذي أذكر منه الشيخ الفاضل مجد شبانة، الشيخ سعد الدسري، الشيخ حسام الدقلة، الشيخ أبو الفتوح، الشيخ أحمد سعيد، الأستاذ أمين، الأستاذ أشرف الدبابي، الأستاذ علي الشاذلي، الأستاذ جمال عمارة، وهناك إخوة لا أذكرهم ولكن الله عز وجل يذكرهم. وأسأل الله عز وجل أن يأجرنا وإياكم خيرا، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.